في صفوفهم حتى يملأ الفراغ. تقدموا بارك الله فيكم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار أيها الإخوة الكرام لا أزال وأنا أتنقل بينكم وبين إخوانكم أحاول أن أعرض أخبارا من أخبار السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم من العلماء العاملين لأنه كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وكما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يأمره أن يقتدي بالأنبياء والرسل قبله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده هؤلاء هم القدوة والأسوة وهؤلاء هم الذين نسير على منهاجهم ونتخذهم منارات وسرجا تنير لنا طريقنا إلى الله عز وجل والإنسان فطر على التأسي والاقتداء يحب أن ينظر إلى من سبقه والعاقل ينظر إلى من هو فوقه فيما يقربه إلى الله جل وعلا وينظر إلى من هو دونه في شأن الدنيا والسلف كانوا يقولون من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياه فألقها في وجهه والدنيا كلها لا قيمة لها إلا بالعمل الصالح الذي يقرب إلى رب العالمين جل وعلا ومن أفضل هذه الأعمال وأعظمها بر الوالدين وقد قرن الله عز وجل طاعتهما والإحسان إليهما بعبادته وتوحيده جل وعلا ففي أكثر من آية من القرآن يقول عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما كتاب الله عز وجل تكفيان لمن تأملهما وعمل بهما. وقضى ربك وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن تفردوه عز وجل وحده بالتوحيد والعبادة، ولم يقل ثم، وإنما جاء بواو العطف، وبالوالدين إحسانا، أي أمركم بالإحسان بالوالدين. إما يبلغن عندك أيها الإنسان الكبر أحدهما أو كلاهما، تأمل في قوله عندك، فأحدهما أو كلاهما يبلغان الكبر عندك أنت في بيتك، لا في دار المسنين ولا في دار العجزة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أقل كلمة تعبر عن الضجر والتسخط لا تقلها، كما قال علي رضي الله عنه: لو علم الله كلمة أقل من هذه الكلمة تفيد الضجر لذكرها. ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهما ولا تعنفهما، وقل لهما قولا كريما، قولا لطيفا رحيما يفيض بالود واللطف والمحبة. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من يراك يظن أنك ذليل لأبيك أو ذليل لأمك، وهذا ليس من الذل كما قال الله، بل هو من الرحمة. وأمرك عز وجل أن تدعو لهما وألا تنقطع عن الدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح صالح يدعو له. فصلاح الولد يعود على الوالد والوالدة بالخير والصلاح، ودعاؤك لهما ينفعك وينفعهما بعد موتهما. نعم يا أخي الكريم، إنهما بابان من أبواب الجنة، فإذا كانا على قيد الحياة فإياك أن تعقهما، وإياك أن تؤذيهما، وإياك أن تسيء إليهما. إذا مات أحدهما أو مات كلاهما يقال لك: مات الذي كنا نكرمك من أجله، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. أكثر من واحد من السلف كان إذا مات أبوه أو ماتت أمه يبكي ويطول بكاؤه، فيسأله إخوانه وأصحابه عن الصبر، فيقول: إنما أبكي لأن بابا من أبواب الجنة قد أغلق، إنما أبكي لأن بابا من أبواب الجنة قد أغلق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد الجهاد، قال: إلزم قدمها فثم الجنة، إلزم قدمها فثم الجنة. الحديث عن بر الوالدين عند السلف الصالح حديث له شأن آخر، وقد سبق لنا على هذا المنبر الكريم حديث من قبل عن بر الوالدين وخطورة عقوقهما، لكننا نريد أن نسمع أخبار هؤلاء السلف الكرام من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان، لنرى كيف كانت حياتهم وكيف كانت معاملتهم. وربنا عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك. سبحان الله، أن اشكر لي ولوالديك. شوف، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل وقال: ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله وحده. لكن انظر إلى مقام الوالدين عند رب العالمين، يقول أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، مع أن هذين الوالدين قد يكونان مشركين. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. سبحان الله، يا له من مقام عجيب، ويا له من مقام ضائع في زماننا. نحن في زمن ضيع فيه الأبناء والبنات الآباء والأمهات، وأصبح سهلا جدا على الولد أن يغضب أباه ويغضب أمه، وأن يخرج بسيل من الدعوات عليه لا له، وهو لا يبالي ولا يعنيه ذلك شيئا. وإذا أتى أباه أو أمه سبها وشتمها، وربما قذفها، وربما ضربها، وربما طردها من البيت. وكم والله جالست أمهات في بعض دور المسنات وسألتهن، فكانت تحدث عن ولدها العجب، تقول طردني من بيتي، فجلست في الشارع وأتاني الناس وجعلوا يطلبون منه ويتوسلون إليه أن يردني إلى البيت من شدة البرد، وهو يرفض ويأبى. وهذا يأخذني إلى بيته يوما، وهذا يأخذني يوما، حتى شعر بالفضيحة فردني إلى البيت، ثم طردني مرة أخرى حتى جئت إلى هنا. أقول يا أماه، طيب يعني بتدعي عليه؟ تقول ربنا يسر الأمور، ربنا يهديه، ربنا يهدي له عياله، ربنا ما يحرموش زي ما حرمني. سبحان الله، شأن الوالدين شأن عظيم، فاتق الله فيهما حتى بعد موتهما. أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليهما، يعني تدعو لهما، وأن تستغفر لهما، وأن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما حتى بعد الموت. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أن تصل أهل ود أبيك بعدما مات والدك، أن تنظر إلى من كان يحب أبوك فتصله. وهكذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى بعد موت الآباء والأمهات. الصور المشرقة في حياة السلف مع آبائهم وأمهاتهم صور عجيبة، وقد سمعتم من قبل كثيرا حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وذكر كل واحد منهم عملا صالحا يتوسل به إلى الله عز وجل حتى يكشف عنهم هذه الكربة العظيمة التي أصابتهم. لقد دخلوا الغار فسقطت عليهم الصخرة العظيمة فسدت عليهم باب الغار، من يسمعهم ومن يجيبهم؟ ولا هواتف ولا ميكروفون ولا شيء، ليس أمامهم إلا ليس أمامهم إلا أن يدعوا ربهم جل وعلا. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا أسقي قبلهما أحدا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فأتيت وقد ناما، فوقفت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما، والصبية يتضاغون عند قدمي. أولاد الصغار يتلوون من شدة الجوع وهو واقف على قدميه لا يريد أن يوقظ أبويه حتى يستيقظا وحدهما. قال: فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فلا يزال هذا يدعو وذاك يدعو حتى انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا هو البر الذي نحتاج إليه في زماننا. إن بر الرجل بأبيه وأمه يوسع له في العيش، كما قال بعض السلف: إن ترك الدعاء للوالدين يضيق العيش على صاحبه. سبحان الله، ترك الدعاء فقط، الدعاء يضيق العيش على صاحبه. وإذا أراد الله عز وجل هلاك عبد عذبه بعقوق والديه، وإذا أراد الله أن يرحم عبدا رزقه البر بوالديه. فاللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا. تعالوا إلى هذه الصور المشرقة من حياة السلف، وحياتهم عجيبة. وبر الوالدين هذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الجهاد. وأنتم تعلمون الحديث في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أي الأعمال أفضل وأحب إلى الله عز وجل. قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد. وحين جاءه من يريد أن يخرج في الجهاد قال: أأحد من والديك حي؟ قال: بل كلاهما. قال: تريد الجهاد في سبيل الله؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحارثة بن النعمان، رجلان من كرام الصحابة، كانا من أبر الناس بأمهما. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبر هذه الأمة بأمهما. لم يكن أحد من هذه الأمة أبر منهما بأمهما. فأما عثمان رضي الله عنه فقال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت. عارفين يعني إيه الكلام ده؟ ما قدر أن يتأمل أمه، ما كانش يقدر يحط عينيه في عين أمه إجلالا لها وتوقيرا لها منذ أسلم. طبعا أنا أقول لك حياة السلف وأنت تعرف حياة التلف التي نعيشها اليوم، وليست حياة الخلف، بل هي حياة التلف وحياة الشر وحياة القرف التي ابتلينا بها في زماننا من أبناء وبنات يعاملون آباءهم وأمهاتهم معاملة الخدم والعبيد. ولما يجي الأب يتكلم ولا يؤمر بالصلاة ولا بالصلاح ولا الصيام يقولون: أنتم دقة قديمة. تيجي تؤمر بنتها بالحجاب تقول لها: بطل التخلف اللي انت فيه ده يا ماما. وعلى إيه يا ماما؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت: وأما حارثة بن النعمان فكان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده ولم يستفهمها قط كلاما تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج: ماذا قالت أمي؟ تخيلوا، يعني أمه أمرته بأمر ما يقولش الأم بتقولي إيه؟ ماذا تقولين؟ من إجلاله لها لا يستطيع أن يستفهمها عن كلامها حتى يخرج ويقول لمن كان معه عندها: ماذا قالت أمي؟ هذا حارثة بن النعمان، له شأن ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي ذكره ابن وهب في الجامع وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نمت الليلة فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقلت: كذلك البر. قال: وكان أبر الناس بأمه. شوفوا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وهو يقرأ القرآن أين؟ في الجنة. قال: كذلك البر. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأحبه وجمعنا مع من يحبه، فنحن والله نحبه وغفر الله له ولأمه، ونحن نقول هذا حتى ندخل في دعوته التي دعا بها، بل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فتأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، قالت كلاما شديدا في النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. عليه الصلاة والسلام لم يبعث لعانا، وإنما بعث رحمة. يقولون له: يا رسول الله، أدعو على المشركين، فيقول: لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، صلى الله وسلم على من أرسله رحمة للعالمين. قال أبو هريرة: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله. قال: فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحببهم إلينا. أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهما المؤمنين. قال: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. فما خلق مؤمن يسمع بي أو يراني إلا أحبني. ونحن نشهد الله أننا نحبك يا أبا هريرة، ونحب أمك التي استجابت وأسلمت وفرحت بإسلامها وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بر أبي هريرة ما حدث هو عن نفسه كما في الأدب المفرد، أنه كانت أمه في بيت وهو في بيت آخر، فكان إذا خرج أو إذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما رحمتني صغيرة، أو كما ربيتني صغيرة. فتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. يا سلام، لما تكون هذه هي التحية المتبادلة بين الولد ووالدته في كل ما دخل، كلما دخل وكلما خرج يردد هذا وتجيبه أمه بهذا: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. تقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. أين نحن من هذه الأخلاق؟ أين نحن من هذه المعاملة؟ ثم خذ هذه الصورة من البر. هذا ابن عمر رضي الله عنهما، يأتيه رجلان، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: شهد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، أنا الجمل بتاعها. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ هل ترى أني جزيتها بهذا العمل؟ أنا شايلها على ظهري بحج بيها. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا، ولا بزفرة واحدة. ما جزيتها ولا بزفرة واحدة. وجاءه آخر فقال: حملت أمي على رقبتي من خراسان. شوف خراسان أين هي ومكة أين هي. حملت أمي على رقبتي من خراسان حتى قضيت بها الحج، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بطلقة من طلقاتها، ولا بطلقة من طلقات ولادتها التي عانت منها. وكان النساء لا يعرفن هذا القيصري الذي يعرفونه اليوم، فتعاني المرأة أشد ما تكون المعاناة وهي تضع ولدها، ومع ذلك تحبه وتدعو له وتتمنى بقاءه، وهو إذا كبرت أمه عنده يقول: ربنا يريحها، لا يتمنى لها الشفاء، وإنما يتمنى لها الموت حتى يستريح هو لا هي. كما يذكر أن رجلا جاء إلى عمر فقال: إن أمي قد بلغ بها الكبر، وإنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها. لما تحب أنها تقضي حاجتها، تقضي الخلاء، تدخل الخلاء، لا تفعل ذلك إلا وهي على ظهر ولدها. قال: إنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، وأوضئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ فقال: لا، لا. قال الرجل: أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ قال: إنها كانت تصنع ذلك وهي تتمنى بقاءك وأنت تتمنى فراقها. إنها كانت تصنع ذلك وهي تتمنى بقاءك وأنت تتمنى فراقها. وهذا رجل من أهل البر، لكنه لا يأكل مع أمه. لماذا؟ ترى لأنه كان يأكل مع امرأته؟ ليس عنده وقت لأمه الكريمة والوقت كله لامرأته اللئيمة؟ لا، ليس الأمر كذلك.
إنه أبو الحسن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهم وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كان من سادات التابعين، وكان من أبر الناس بأمه، حتى قالوا له: إنك من أبر الناس بأمك ولا نراك تأكل معها في صحفة، تقعدش معها الأكل وتأكل معها ليه؟ قال: أخاف أن تسبق يدي إلى شيء سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها، أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. يعني هم بيأكلوا هم الاثنين، وأمه نظرت إلى موضع معين في الصحفة وهتمد إيدها تأكل منه، فيخاف أن يسبق هو ويمد يده مكان ما نظرت أمه فيكون عاقا لأمه. طب فين اللي مش بيعجبهم الأكل لما يدخل على أمه بعد ما عملت وتعبت وعرقت وتألمت، ولما يدخل ويلاقي الأكل مش عاجبه يجي ضارب السفرة باللي عليها ولا يبالي؟ ماذا يقول لربه سبحانه غدا؟ وهذا رجل كان إذا كان في سفر، كما يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: قدم رجل من سفر فوجد أمه قائمة تصلي. شوف الروعة، شوف الأسر كيف كانت تتربى. والله الموقف ده لوحده ناخده كده ونعمل عليه كتاب في التربية، التربية الأسرية. الأب متربي على إيه؟ الأم متربية على إيه؟ وبالتالي الولد على أي شيء يتربى. قدم رجل من سفر فوجد أمه قائمة تصلي فكره أن يقعد وهي قائمة، محبش يقعد وهي واقفة. قال: فعلمت ذلك فطولت حتى يؤجر. شوفوا، علمت ما أراد فطولت الأم في صلاتها حتى يؤجر ولدها. أي روح هذه؟ وأين نحن من هذا؟ وهذا محمد بن المنكدر رحمه الله، كان من ذله وتواضعه لأمه يضع خده على الأرض ويقول لأمه: قومي فضعي قدمك على خدي الآخر. ويقول رحمه الله: بات أخي عمر يصلي وبت أغمز رجل أمي أدلكها، فما أحب أن ليلتي بليلته. يعني لا أحب أن أكون أنا الذي أصلي وهو الذي يغمز رجل أمي، هذا أحب إليه من أن يبيت الليلة كلها قائما لله رب العالمين. وهذا عمر بن ذر يحدث عن ولده وقد مات، قيل له: كيف كان بره، كيف كان بارا بك؟ قال: ما مشى معي نهارا قط إلا كان خلفي، عشان يكون أبوه المتقدم، ولا ليلا إلا كان أمامي، حتى يحمي والده من أي شيء، ولا رقي سطحا أنا تحته، ما طلعش على سطح والده في داخل هذا البيت. أي روح هذه يا أيها الإخوة؟ وأي حياة كانت حياة هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هذا عالم كبير
يجلس ويأتيه طلاب العلم من كل مكان ليتعلموا على يديه، فتأمره أمه بأمر فيترك الدرس ويترك التعليم ويقوم طاعة لأمه. إنه حيوة بن شريح، يأتيه طلاب العلم من كل مكان، وبين هو يحدث ويعلم تلاميذه إذا بأمه تقول: يا حيوة قم فعل في الدجاج، قم فعل في الدجاج. بالله عليكم، لو كانت أم واحد من طلاب العلم عندنا اليوم الذين يدعون العلم وأنهم علماء وأنهم كذا وأنهم كذا، ماذا كان يقول لأمه؟ كان يعمل لها محاضرة خاصة في غرفة مغلقة يقول لها: اتق الله، لا تفضحيني أمام الناس، الناس يطلبون العلم وأنت تهينين كرامتي وأنت تصنعين. لا، بل كان يقوم حيوة رحمه الله ويترك الدرس فيعلف الدجاج طاعة لأمه. روح عجيبة. ابن عساكر رضي الله عنه محدث الشام يحدث عن نفسه أنه تأخر عن الحضور إلى بلاد أصبهان لأن أمه لم تأذن له في ذلك. كانش يتكسف، ما يطلعش واحد يقول له: ده انت ابن أمك. وما ضره أن يكون ابن أمه، عرف له أما فكان ابنا له وبرها وعرف حقها. فأين الذي يهين أمه ويضرب أباه؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الزبير بن هشام كان يرتقي إلى السطح في شدة الحر فيؤتى بالماء البارد، فإذا ذاقه ووجده باردا أرسله إلى أبيه ولم يشربه. يقدم الماء البارد لأبيه، هو أولى وأحق به. محمد بن سيرين رحمه الله رحمة واسعة تحدث عنه أخته حفصة كما في كتاب الزهد لابن حنبل، تقول: ما كان محمد إذا دخل على أمه لا يكلمها بلسانه كله تحشما لها، يعني يكلمها كده بضعف شديد. حتى دخل عليه رجل ذات يوم وهو عند أمه يكلمها، الرجل نفسه تعجب فقال: ما شأن محمد؟ أيشتكي شيئا؟ لأنه كان لا يكلم أمه إلا وهو يتضرع. شوف، واخفض لهما جناح الإيه؟ جناح الذل من الرحمة. ما كان يكلم أمه إلا وهو يتضرع، فقال الرجل: ما شأن محمد؟ أيشتكي شيئا؟ قالوا: لا، ولكنه هكذا يكون إذا كان يكلم أمه، هكذا يكون إذا كان يكلم أمه. فأين الصارخون؟ وأين الشاتمون السابون؟ وأين الذين يسبون دين الله لأمهاتهم وآبائهم؟ نعوذ بالله منهم، نعوذ بالله من فعالهم. نسأل الله أن يهديهم ويتوب عليهم وأن يقي الناس شرهم، لأن العقوق يا إخواني عقوبته عظيمة، ذنبان معجل عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق. فنعوذ بالله أن نعاقب بذنوبنا أو بذنوب غيرنا. وهذا الهذيل ابن حفصة بنت سيرين تحدث هي عن ولدها أنه كان يكسر لها القصب ويقشره ويجففه في الصيف ويخزنه لها إلى وقت الشتاء حتى لا يخرج له دخان، من أجل أن يدفئ أمه به. وكانت تقوم تصلي فيقعد هو خلفها يوقد لها وقودا رفيقا تجد حره ولا يؤذيها دخانه في الليل. فتلتفت من صلاتها، تقول فألتفت من صلاتي فأقول يا بني الليل الحق بأهلك، فيقول يا أماه، كأنه يقول دعيني، تقول فأعرف ما أقول فأدعه، حتى إذا مضى من الليل التفت فقلت يا بني الحق بأهلك، فيقول دعيني، فأعرف ما يريد فأتركه، فربما بقي كذلك حتى أصبح جالس فقط عشان يوقد لأمه الوقود الذي تستدفئ به من البرد. قال ويحلب حلبة الغداة فيأتيني بها فأقول يا بني إنك تعلم أني لا أشرب نهارا، فيقول إن أطيب اللبن ما بات في الضرع، وإني أحببت أن لا أوثر به غيرك فابعثي به إلى من شئتي. لا يؤثر باللبن أهله، ثم يقدم لأمه الفضلة الباقية، وإنما يقدم أمه أولا. ولما مات ابنها الهذيل قالت رزقني الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزق، إلا أني كنت أجد في صدري حرارة لا تكاد تسكن، حتى افتتحت ذات ليلة، قمت أصلي فافتتحت سورة النحل حتى بلغت قول الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قالت فلم أعد أجد هذه الحرارة، سكن قلبها. يا أيها الإخوة، هذه صور مشرقة رائعة من بر هؤلاء العظماء. هؤلاء هم السلف. كلمة السلف التي يخاف منها الناس اليوم ويقلقون منها، ولما يسمعوا أن حد سلفي يقلقوا منه ويظنونها سبة، إنه والله قمة الشرف. إذا كان هذا هو حال السلف، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، من الصور المشرقة للبر بالوالدين عند السلف ما كان من شأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي زناد. كان إذا كلمه أباه أو ناداه لا يلبيه إلا وقد وثب إليه، فوقف عنده فيلبي نداء أبيه، فيكلمه بأمره فلا يستفهمه عما قال هيبة لوالده، ثم يقول لمن عنده ماذا قال أبي. من هذا البر ما كان من شأن الفضل بن يحيى، يحدث عنه المأمون وغيره أن يحيى البرمكي كان في السجن مع ولده الفضل، وكان يحيى لا يتوضأ إلا بالماء الحار، لا يستطيع أن يتحمل برد الماء. قال: فكان الفضل يدخل الحطب ليوقد الحطب ويسخن الماء لوالده. قال: فمنعهما السجان ذات ليلة أن يدخلا حطبا. قال: فقام الفضل فملأ قمقما بالماء ثم قربه من نار المصباح. شوفوا ماذا يصنع، قربه من نار المصباح حتى يأخذ شيئا من الحر أو يفتر الماء، وظل كذلك حتى أصبح ليجد أبوه الماء قد سخن أو فتر قليلا ليستطيع أن يتوضأ به. فلما علم بذلك السجان منعهما حتى من المصباح في الليلة التالية. أتدرون ماذا صنع؟ ملأ قمقما وأخذه إلى فراشه ووضعه بينه وبين أحشائه حتى أصبح وفتر الماء فتوضأ به والده. شوف، يدفئ الماء بجلده هو، ببطنه هو، بأحشائه هو، لأنه لا يستطيع أن يصنع أكثر من هذا إكراما لوالده. حياة السلف مع آبائهم وأمهاتهم والله حياة عجيبة، وهذا الذي أسوقه لك أخبار متناثرة قليلة من هنا ومن هناك، فكيف إذا سردت لك حياتهم جميعا وكيف كانوا مع آبائهم وكيف كانوا مع أمهاتهم. يا أيها الإخوة الكرام، ليست العبرة في أن نسمع كثيرا، ولكن العبرة في أن نعمل بشيء مما نسمع. ما أكثر الخطب، وما أكثر المواعظ، وما أكثر الدروس التي تلقى علينا، وأصبح العلم متاحا لنا من كل وجه اليوم، وأنت في بيتك وأنت على سريرك تفتح أي كتاب من الكتب أو تفتح المصحف أو تفتح أي موسوعة في الدنيا وتقرأ ما شئت وتسمع من يخبرك وتتصل فيعلمك هذا أو ذاك، ولكن أين العمل؟ أين العمل؟ إن من أعظم ما كان يميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم كانوا إذا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً عملوا به. لم يكن كثير من الصحابة يحفظ القرآن أو يختم القرآن حفظا، ولكنهم رزقوا العمل. وأما أهل زماننا اليوم فقد رزقنا الحفظ وحرمنا العمل إلا من رحم الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ لماذا يكذب قولك فعلك؟ ولماذا يكون قولك في واد وفعلك في واد آخر؟ أيها الإخوة الكرام، إن آباءكم وأمهاتكم أبواب من أبواب الجنة، فاحذروا أن تغلق هذه الأبواب دونكم ولم تدخلوا الجنة منها. أيها الإخوة الكرام، إن دعوة من أبيك ودعوة من أمك قد تبلغ بك الدرجات العالية في الدنيا والآخرة، فخذ دعاءهما لك واحذر دعاءهما عليك. أيها الإخوة الكرام، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم بر الوالدين حتى على الجهاد في سبيل الله، فمن باب أولى أن تقدم بر والديك على رضا امرأتك ورضا حماتك وحماك ورضا صاحبك ورضا من حولك من الناس، لأن البر بهذين سعادة لك في الدنيا والآخرة والله عز وجل لم يحرمك من الفوز ببرهما حتى وإن كانا مشركين. وقد أخبرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن أمها أتت وهي راغبة وكانت مشركة، فقلت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة، يعني ترغب في صلتي، أأصل أمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. وهذا من رحمة هذا الدين. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، وأن لا يحرمنا هذا الفضل العظيم ولا ثمرته ولا أجره في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداء السنة وأعداء الدين. اللهم من أراد بنا وببلادنا وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا وببلادنا وبالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأشغله بنفسه، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم، ونفعني وإياكم بما سمعتم، ولا تنسوني من دعائكم.